لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعادي وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا لإرشادي والله ما غسلت عيني لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بها حاضر الأقوام درى بها حاضر الأقوام والبادي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من مهبط الوحي من حيث انطلق الفجر الجديد وانبعثت الرسالة الخالدة من مكة، نحييكم ونتحفكم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة. نحن نواصل الفجر الجديد الذي حمله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. نحن نستمر مع حياة صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة وموقفا موقفا ومشهدا مشهدا. الآن يعود عليه الصلاة والسلام من غار حراء إلى بيته بعد ماذا؟ بعد ليلة الليلاء ليست كالليالي، بعد ليلة فريدة لم يحصل في العالم مثل هذه الليلة بركة على الأمة، وهي الليلة التي التقى فيها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بجبريل عليه السلام، هي ليلة إقراء، ليلة يوم بعث صلى الله عليه وسلم البشرية، ليلة يوم نبئ عليه الصلاة والسلام بالوحي ليقود العالم إلى بر السلام وليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليرشدهم إلى معالم الحق. الآن يعود سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن يعود خائفا وجلا، أصابه شيء عليه الصلاة والسلام من هاجس الخوف والقلق والفزع والاضطراب، لا يدري ماذا حصل، لأنه فوجئ في الغار برجل يهبط عليه من السماء لم يسبق أن رآه من ذي قبل، وليس عنده صلى الله عليه وسلم مقدمات لهذا الأمر، ولم يحصل عليه الصلاة والسلام أن يلتقى بهذا الرجل، وفجأة يدخل عليه بهيئته في الغار ثم يلقنه كلاما، ثم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ينساك ويقرأ هذا الكلام، ثم يجد يحفظ هذا الحديث أو هذا القول وهو وحي من عند الله، وهي سورة تقرأ التي مرت معنا. فيعود عليه الصلاة والسلام، فلما عاد كأن عليه الحمى، ودخل على امرأته العاقلة الحصيفة السيدة خديجة رضي الله عنها، امرأة الكرم والمواقف الخالدة، جزاها الله خيرا عنا وعن كل مسلم في الأرض، فيقول دثروني دثروني، أي الحفوني وغطوني، فقد أصابه صلى الله عليه وسلم شيء من الرعدة كالحمى، والمحموم دائما يشعر بالبرودة في جسمه ويريد أن يتغطى برحاف ويتدثر بغطاء. قال غطوني دثروني، فأخذت تغطيه وتلحف رضي الله عنها وهو عليه الصلاة والسلام كالمحموم، ويشكو إليها الحال ما رأى، يشكو إلى هذه المفاجأة وهذه البغتة وهذا الموقف الذي ما سبق أن رآه. فيقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة، وتقول كلمتها المشرقة وجملتها المعهودة المحفوظة في ذاكرة الزمن والتي سطرتها بالعقل والتجربة والحنكة والحصافة. كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانظر كيف استدلت بحسن سيرته صلى الله عليه وسلم على أن العاقبة له وعلى أنه لا يخزى أبدا. وكما قال أبو بكر: صنيع المعروف تقي مصارع السوء. فهدأت من روعه صلى الله عليه وسلم وسكنت وأخذت تسليه وتذكر مناقبه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ومكث صلى الله عليه وسلم في اللحاف في هذا المشهد، وإذا بالوحي ينزل ثانية. إنها الرسالة الآن ابتدأت، إنه تتابع الوحي، إنها انطلاقة الفجر الجديد الآن. ما أصبح هناك مرحلة للتفكير أو مرحلة لمسألة الانتظار، بل هي المواصلة والاستمرار. الوحي يتتابع، أمس البارحة نزلت إقرأ، اليوم تنزل يا أيها المدثر، غدا يا أيها المزمل، وهكذا يتتابع الوحي على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ليخرج للعالمين بدينه الجديد وفجره الجديد عليه الصلاة والسلام ورسالته الخالدة. الآن ما أصبح هناك إلا قيام. ويأتي جبريل الذي أتى في الغار أمس، أتى بإقرأ، الآن يأتي في البيت. أتى أمس في الغار ورسول الله عليه وسلم جالس يتفكر في آية الله عز وجل، يتحمث يتعبد. الآن جبريل يأتي، وإذا رسول الله عليه وسلم في اللحاف وقد أصابته حمى عليه الصلاة والسلام من الخوف ومن القلق ومن الفزع. فيأتي الوحي من عند الله بصورة المدثر: يا أيها المدثر. والخطاب له صلى الله عليه وسلم: يا من تدثر بلحافه. وفي هذا من اللطف والعطف والحنان ما الله به عليم، فإنه لم يقل له يا محمد أو يخاطبه باسم آخر، إنما قال أيها المدثر، كناية عن من يعني كأنه شيء فيه شيء من العتب. يا من تغطى بثيابه. هذا ليس وقت الالتحاف والتغطي، هذا ليس وقت النوم، هذا ليس وقت الفراش. أنت الآن مرشح لإصلاح العالم بإذن الله. الله يريد أن ينقذ بك الكون بإذنه سبحانه وتعالى. الله يشرفك الآن برسالة عالمية للناس أجمعين. يا أيها المدثر، يا من تلفح يعني تلحف بغطائه وتدثر. دع اللحاف الآن، دع الغطاء الآن، الآن أتى وقت القيام. قومه للواحد الأحد، قومه بمشروع الرسالة الخالدة، قومه بالدعوة إلى الألوهية. إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقم ليبني مجدا هاشميا أو ملكا عربيا أو يؤسس دولة من الدول الأرض، إنه عليه الصلاة والسلام الآن أتى بأفضل مشروع بعث الله به نبيا من الأنبياء. أتى بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من عبودية الطاغوت إلى عبودية الواحد الأحد، من السجود للصنم للسجود للواحد الأحد جل في علاه لا إله إلا هو. يا أيها المدثر قم. انتهى وقت النوم، انتهى وقت الرقاد، انتهى وقت الراحة. قم قومة عظيمة، الآن تقوم. والقيام هنا إما أنه يقصد به عند بعض المفسرين القيام من النوم أو من الفراش. قم، لا تنم، لا ترقد الآن، قم واصل المسيرة. أو أن المقصود قم قومة في الحياة، قم قومة كما يقال في المثل: لقد قام في الأمر وما قعد. يعني اهتم واجتهد في هذا الأمر. يقال للرجل الحازم المصر على المبدأ: قام قومة وما قعد. وهي دليل على علو الهمة وعلى أنه يطلب من الإنسان إذا قام في أمر أن يقوم قومة صادقة. فقومة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أعظم قومة في التاريخ، لم يقمها أحد من الناس. أرجوك لا تذكر لي زعيم، ولا تذكر لي غني، ولا تذكر لي فيلسوف، ولا عالم، ولا فقيه، ولا شاعر. إن مشاريعهم محدودة أرضية أو لها جزء من الإصلاح المؤقت، لكن عليه الصلاة والسلام مشروعه للدنيا والآخرة، للعقل والروح والبدن، مشروعه للإنسانية قاطبة، مشروع يصل إلى من الدنيا إلى جنات النعيم، مشروعه صلى الله عليه وسلم لإصلاح الحياة، كل الحياة، في المعتقد، في الآداب، في الأخلاق، في السلوك، في كل شأن من شؤون الحياة. فالآن يقوم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هذه القومة العظيمة التي أمره بها ربه سبحانه وتعالى: قم الآن، قم لا تنام، لأنك الآن مكلف ومشرف برسالة النوم لغيرك. بين عينيك علالات الهوى، فدع النوم لربات الحجل. قم قومة فإن المجد لا يعني لا ينال إلا بقومة صادقة، فكيف إذا كانت قومته صلى الله عليه وسلم لله؟ إن قيامه صلى الله عليه وسلم كان لله سبحانه وتعالى، لم يقم عليه الصلاة والسلام للملك الدنيوي، ولم يقم عليه الصلاة والسلام لجمع المال، ولم يقم صلى الله عليه وسلم بمشيخة في قبائل العرب، ولم يقم عليه الصلاة والسلام بمشروع العلم منقطع، إنما هو قيام لله الواحد الأحد ليحقق عبودية الله في الأرض، وليرد الناس من الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشد. فكان حقا، كان حقا عليه صلى الله عليه وسلم أن يقوم قومه ما سمع الناس بمثلها. محمد في فؤاد الغار يرتجف، في كفه المجد والتاريخ والشرف، مزمن في رداء الوحي جلله، نور من الله لا صوف ولا خصف، والكفر يا ويحه غضبان من أسف، لم يبقه الحقد في الدنيا ولا الأسف، وما حمته سيوف كلها كذب، في حومة الحق والتبيان تنقصف. فقام عليه الصلاة والسلام القومة الصادقة التي وقف لها التاريخ وأنصت لها الدهر وذهل منها العالم وتعجب منها كل الناس، وهي القومة التي سجلها التاريخ له صلى الله عليه وسلم. فسار هو صلى الله عليه وسلم المصلح الأول والإمام الأول في كل شأن من شؤون الحياة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. قم فأنذر، هذا الخطاب له صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر. وهنا أريد أن أقف بين يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، على أن المزمل سوف تأتي، ما الفرق بينهما؟ قال بعض العلماء إن المدثر شعار ظاهري، لأن الدثار غير الشعار، الشعار من اللحاف ما والى أو ما قرب من الجسم، أما الدثار فهو الخارجي، فلما كانت النذارة للخارج وللناس وللغير ناسب أن يقول يا أيها المدثر. وأما المزمل فإنه في الغالب لمن يتزمل بثيابه الداخلية، وبعد يا أيها المزمل قال قم الليل إلا قليلا، فصارت عبادة خاصة به. فلما ذكر النذارة والدعوة للآخرين ناسب أن يذكر الدثار الذي هو خارج اللباس الخارجي. هذا يعني استنباط قد يكون صحيح أو يخالف الصواب، إنما ذكرته لأنه ذكره بعض الفضلاء من أهل العلم. فإذا علم هذا فإن الله يقول له هنا الآن قم فأنذر، إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالنذارة وبشارة، إن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام محددة أنه بشير ونذير. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتى فقط ليجمع مثلا قبائل الجزيرة العربية أو العروبة تحت مظلة، جاء للبشرية، جاء لكل العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جاء للبيض والحمر والسود، جاء لكل طوائف الأرض عليه الصلاة والسلام، جاء لكل القارات، ولذلك دخل دينه في كل قارات الأرض، وكان دينه عليه الصلاة والسلام صالحا لكل زمان ولكل مكان، قابل لتغيرات يعني الزمان والمكان والمجتمعات والأعراف والأذواق والأسر والقبائل. فهذا دينه يعني أو نذارته للعالمين أجمعين عليه الصلاة والسلام. قال قم فأنذر، يعني خوف وحذر، لأن المسألة تقتضي التخويف. يعني أتى صلى الله عليه وسلم إلى وسط جاهلي مشرك، هل هناك في العالم أعظم من الشرك ذنبا، أو أكبر من الشرك جرما، أو أفظع من الشرك خطيئة؟ لا يوجد، لا يوجد أشنع ولا أقبح من الشرك أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فسيد الهدى عليه الصلاة والسلام هنا يقول له ربه قم فأنذر، لأن هناك من يحتاج إلى النذارة، وهم العرب والعرباء الذين انحرفوا عن منهج الله وغيرهم من الأمم. فالمسألة يعني المسألة بحاجة إلى نذارة، بحاجة إلى تخويف، بحاجة إلى مواجهة، وهي مع أهل الباطل. قم فأنذر، يعني خوف الناس. قم أعلم فيهم كلمة التوحيد، قم أيقظهم من النوم العميق بل من الموت، أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبعث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هي للحياة في أبهى صورها، حياة الجسم، حياة العقل، حياة الروح، حياة الفرد، حياة الجماعة. قال قم فأنذر، فهذه النذارة التي قام بها صلى الله عليه وسلم، أن أنذر، من أنذر الناس أن هناك ربا ينبغي أن يعبدوه وأن يخاف من عذابه وعقابه. أنذر، خوفهم من النار لمن انحرف عن منهج الله. خوف الناس إذا انحرفوا بأخذ الله وعقوبات الله، فقد أدب الله الأمم الذين انحرفوا عن منهج الله عز وجل. قم فأنذر، ليس هذا مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت منذر. فقام عليه الصلاة والسلام بهذه النذارة على أكمل وجه، ولكننا نأخذها يوما يوما وخطوة خطوة. وبعد الفاصل نواصل. والآن رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يقوم بعدما تدثر باللحاف صلى الله عليه وسلم وتغطى من الخوف، ثم قال له ربه: وربك فكبر، وربك الذي خلقك ورزقك ورباك بالنعم وتولاك وحفظك فكبر وحده، أعظم الواحد الأحد. أول الطريق قبل أن تدعو عليك بتعظيم الباري وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى. اجعل الواحد الأحد أكبر من كل كبير، فهو أعظم من كل عظيم جل في علاه. عظمه بأنواع التعظيم، سواء في أسمائه أو صفاته أو ذاته أو شريعته أو أفعاله جل في علاه، لا إله إلا هو. فيكبر الله سبحانه وتعالى، فإذا كبرت الله صغر كل شيء. يوم يقول المصلي الله أكبر، معناه الله أكبر من كل كبير. يقولها في أول الصلاة، يقولها كل مسلم وكل مسلم الله أكبر، وهذا معناه الله أكبر من التجارة التي تركناها، الله أكبر من الوزارة التي غادرناها إلى المسجد، الله أكبر من السكن العسكرية، الله أكبر من المعمل، الله أكبر من المزرعة، الله أكبر من الأولاد، الله أكبر من الدنيا وما في الدنيا وما في الدنيا. فتكبير الله وتعظيم شأن المسلم. ولذلك أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يكبر ربه. ولذلك بعض الفضلاء: إذا كبرت الله صغر عند كل شيء، وإذا كبرت الله صغر الله أو عظمت الله في عيون الآخرين، وإذا عظمت الواحد الأحد حماك ورعاك وكفاك. ويستحسن في هذا الباب قول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ولهذا حتى كان تعظيمه سبحانه وتعالى في بعض الصور عند الجاهليين، لكنهم مشكلة أنهم يشركون، يعظمون ثم يشركون. وإلا فالنابغة الذبياني مثلا يقول للنعمان بن منذر: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. يقول ما في أكبر من الله، تريد يعني أعظم وما يعني أعظم من الله، أو مقصدا أكبر من الله عز وجل، لا يكون هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور أن يكبر ربه، وهذا الذي حصل في حياة صلى الله عليه وسلم. فكان الله أعظم شيء في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعظم ربه ويتقي مولاه ويخافه ويرجوه. ولذلك صغر الله في عين الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا وما في الدنيا. فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أن هذا المال عرض زائل حتى تعرض له جبال الدنيا. يقول له ملك الجبال: أتريد أن أحول لك الجبال مكة والمدينة ذهبا وفضة؟ قال: لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. كان ينظر إلى المال هذا إلى أنه عرض زائل. كان يعطي صلى الله عليه وسلم يعني عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه كبر الله. وهو يعني صلى الله عليه وسلم أحق بقول الشاعر: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. وفي مسند أحمد يقول جابر رضي الله عنه: ما قال صلى الله عليه وسلم لا إلا مرة، سأله سائل قال: لا وأستغفر الله، استغفر الله من كلمة لا. فهو صلى الله عليه وسلم كان يرى أن الدنيا لا تساوي شيء. كان يعطي العطاء صلى الله عليه وسلم، يعطي ألف ناقة، يعطي عليه الصلاة والسلام مئة بعير في جلسة واحدة، لا يبقي شيء، بل وزع الغنائم يوم فاز في حنين وانتصر في حنين وتفوق في حنين، وزعها جميعا. حتى من الأعراب كانوا يطاردون سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان تعلق الشجر أو ثوبه بالشجر، فأخذ صلى الله عليه وسلم ينزع ثوبه أمام الناس وخلوا فكوا لي ردائي، دعوا لي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو أن لجبال الدنيا ذهبا وفضة لأنفقتها ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. وهذا السبب أنه كبر ربه وعظم مولاه، فالله أمره في أول الدعوة وفي وسط الدعوة وفي آخر الدعوة أن يكبر ربه ويعظم مولاه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قادم على مهمة شاقة، لا يعلم أحدا من ذرية آدم منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قام بمثل المشروع هذا، مشروع الرسالة الخالدة التي كلف الله بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وشرفه بها بأعبائها وبتبعاتها وبكربها وبخطبها وبأزمتها، فكان مامورا أن يعظم ربه ليجد الزاد في هذا التعظيم. فأنت إذا عظمت الباري سبحانه وتعالى يهون ما يكون أمامك، مثل ما يقول الشاعر: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. قال: وثيابك فطهر. هنا يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يطهر ثيابه. وثيابه عليه الصلاة والسلام إما الثياب الظاهرة المعروفة وهي الأكسية والأردية التي عليه صلى الله عليه وسلم، ومعناها التطهر بها والتهيئ للصلاة وليكون طاهرا، فإن من شروط الصلاة الطهارة في البقعة وفي يعني السترة. وإما أن يكون أعم كما قال بعض المفسرين: مذهبك ودينك ومنهجك فطهروا من الشرك والآثام، وكلا المعنيين صحيح. فأنت وأنت في الطريق وفي أول الطريق عليك أن تطهر، إذا تعبد ربك في الصلاة طهر ثيابك وطهر نفسك وطهر قلبك، طهر قلبك من الشرك، من كل شبهة تخالف الدليل، ومن كل شهوة تخالف الشريعة، ومن كل يعني بدعة، ومن كل ضلالة، ومن كل حقد وحسد وغش وغل. فهنا قال: وثيابك فطهر، لأن الداعية ينبغي أن يبدأ هو قبل أن يبدأ بخطاب الناس: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إن على الداعي أن يتفقد نفسه قبل أن يعرض بضاعته على الآخرين. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان بالتعليم؟ ابدأ بنفسك فنهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهنا يؤمر عليه الصلاة والسلام وكل تابع للرسول عليه وسلم من العلماء والدعاة والأخيار والأبرار أن يبدأوا بأنفسهم فيطهروا نفوسهم وقلوبهم ليكونوا صادقين فيما يدعون إليه. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن يعني نلحق الفعل بالعمل ولا يخالف فعلنا عملنا، وهذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام. قال: وثيابك فطهر والرجز فهجر. هذا في أول الدعوة وأول الرسالة. والرجز قال المفسرون أنه الشرك، وقالوا كل إثم يخالف التقوى، والحقيقة أن المعنى أهم في القرآن: الرجز والرجز. الرجز هو الإثم والآثام ومنها الشرك، والرجز العذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أعدائه. والمقصود هنا: والرجز فهجر، أي أهجر كل عمل يخالف شريعة الله، ومنها الأصنام والأوثان والشرك. قاطع كل طريق يوصلك إلى غضب الله وإلى مخالفة أمر الله وإلى عذاب الله. فإنه من لوازم هذا الدين المفاصلة، أن تفاصل يعني أن تفاصل كل ما خالف الرسالة، أن تفاصل كل ما خالف أمر الله سبحانه وتعالى وشريعة الله عز وجل، لتكون أنت ممتثلا لأمر سبحانه وتعالى. وهذا يسمى عند بعض العلماء من أهل الحديث هو التخلي قبل التحلي، أن تتخلى من كل معصية، أن تتخلى من كل رذيلة، ثم تتحلى بكل فضيلة. ولهذا يؤثر أن يحيى بن معاذ الرازي الواعظ الشهير، وإذا قلت الشهير فهو من وعاظ الدنيا الفرائد في العالم، هذا يحيى بن معاذ الرازي، هذا كان إذا وعظ يعني توجل القلوب ويحصل في الجمع إغماء وبكاء شديد ويتوب على يديه جموع. وقد ذكر الذهبي وابن كثير وغيره أخبار له عظيمة من الصدق والكلمات المسطرة والتوقيعات الخاصة والنذارة الصاعقة التي تصل إلى القلوب مباشرة. كان يقول على المنبر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليم. فهنا يقول: والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. يقول: لا تمن بعطيتك على من أعطيته حتى تستكثر بها على الناس وترى أن لك فضلا عليهم، فأنت إذا فعلت ذلك معناك أنك تسترد الجميل الذي أهديته للناس. ليس الكريم إذا أعطى بمنان، والمن ليس من شيم الصالحين وليس من هدي الأبرار، لأن المنة لله وحده سبحانه لأنه المتفضل، والمنان ممقوت. فالله ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمن بأي هبة يهبها لأحد، أو عطية أو فضل أو إحسان، وهذا المطلوب من كل مسلم. فعلت أنت جميلا، أسديت معروفا، الله يكافئك عليه، الله يثيبك عليه. كما يقول حطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فإذا ما رد الناس عليك جميلك فالله سبحانه وتعالى سوف يمنحك الثواب، وسبحانه وتعالى ويدخر لك الأجر العظيم. افعل الجميل أنت لأنه جميل ولأنه حسن ولأن الله يحبه ولأن الله سوف يثيبك عليه. لا تنتظر من أحد كلمة شكر، إن الذين ينتظرون يعني برقيات الثناء وقصائد المديح على أعمالهم إن هؤلاء مبخوسون حظهم من الأجر عند الله، وسوف يعودون بالحسرة، لأن غالب الناس ليسوا أوفياء، غالب الناس فيهم لؤم، غالب الناس لا يحفظون الجميل كما يقول أبو الطيب: ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ثم يقول: ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، قليل من الناس الذي يحفظ. فمن يذهب حتى يعني يسترد جميله من الناس سواء من ثناء أو عطية أو موقف سوف يكون دائما مكبوتا ونادما وقلقا. أما الذي يتعامل مع الناس على أنهم عباد الله وعلى أنه يريد الأجر فيهم والثواب من الله سبحانه وتعالى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ليس لأحد جميل عنده حتى يكافيه، إنما يريد الثواب من الله ويريد الأجر من عند الواحد الأحد. فهنا قال: ولا تمن تستكثر. في أول رسالة دخل فيها الآن يعني أدب الرسالة، دخل فيها التعظيم والتوحيد، دخل فيها الهدي في الطهارة واستقبال الصلاة وطهارة الضمير وطهارة القلب وطهارة البدن وطهارة النفس، دخل فيها هجر المعاصي والمخالفات ومن أعظمها الشرك، ثم أتى في ذلك الأدب العام مع الناس أنك لا تمن عليهم بالعطية، بل كن متفضلا أنت سمحا جوادا، وسوف يكافئك الله سبحانه وتعالى على الإحسان. إن إحسانك الذي تفعله، البسمة يا أخي، يعني حتى قطرة الماء، كسرة الخبز، الموقف يعني ولو كان سهلا ميسرا، حتى دلالة الحائر، الإشارة إلى التائه، كلها محفوظة في سجل الخلود والثناء الحسن لك عند الواحد الأحد. فلا تطلب أنت الأجور من الناس، أطلب الأجر من عند الغني الواحد الماجد جل في علاه. ولربك فاصبر، هذا الكلام له صلى الله عليه وسلم، وللواحد الأحد من أجل الواحد الأحد وفي سبيل الواحد الأحد فاصبر. إن الطريق طويل وإنه شاق، وإنك يا محمد سوف تواجه صعوبات وعقبات، وسوف يعني تتحداك الدنيا كل الدنيا، وسوف هذا الذي حصل، سوف يقف في طريق صلى الله عليه وسلم المشركون، اليهود، النصارى، القرابة، أهل الجفا، الحساد، المغرضون، المناوئون، يقفون، وتقف الدنيا بزخرفها وزينتها، أو تقف بمصائبها من فقر ومن هزيمة ومن شماتة. ولربك فاصبر، إن زادت في الطريق أن تصبر، وإن الطاقة التي تحمله أن تصبر. إذا صبرت فسوف تنال النصر بإذن الواحد الأحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. فأمره ربه أن يصبر، ولذلك صبر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، صبر والله، صبر على تكذيب الأعداء، صبر على استهزائهم، صبر على سخريتهم، صبر على صلفهم، صبر على عتو الباطل، صبر على مجابهة المشركين، قالوا ساحر شاعر مفتر كاذب، صانه الله، فصبر عليه الصلاة والسلام، صبر على مكائد اليهود وعلى تربص اليهود وتخطيط اليهود ومؤامرات اليهود، صبر عليه الصلاة والسلام على تكذيب النصارى، صبر على حبكات المنافقين وعلى غدرات وفجرات المنافقين، صبر عليه الصلاة والسلام على الفقر حتى ربط حجرين على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، صبر على موت الولد وموت البنات، صبر صلى الله عليه وسلم على تعرض الجناب الشريف في شخصية عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، صبر عليه الصلاة والسلام على الغلبة وعلى الجراح في بعض الغزوات، صبر عليه الصلاة والسلام على إقبال الدنيا، أقبلت الدنيا وأقبل النصر وأقبلت الفتوح وأقبلت الخزائن وأقبلت القناطير المقنطرة، فلم تترك نفسه صلى الله عليه وسلم إلى درهم واحد وإلى بعير واحد وإلى شاة واحدة وإلى ثوب واحد، تركها جميعا للأمة، تمتثلها الأمة وتوزعها الأمة وتقتسمها الأمة، وما صلى الله عليه وسلم لم يترك درهما ولا دينارا، ولم يترك عليه الصلاة والسلام عقارا، كل ما تركه إنما هو يقول لا نورث ما تركناه صدقة، حتى ميراث صلى الله عليه وسلم ليس له ميراث، الحكم الشرعي أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث عليه الصلاة والسلام، لا يورث، يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يصدق به، فلله هذا الإمام صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله لاتباع سنته وسيرته، ويتصل الخطاب مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بيوم البعث والنشور، وهي القضية الكبرى التي أنكرها كفار قريش ورفضوها وما اعترفوا بها، إنهم وقفوا أمام قضيتين بالرفض والإصرار والمعاندة والتكذيب وعدم الموافقة تماما، وقفوا أمام التوحيد الوحدانية لله عز وجل أبوا هذه المسألة وقالوا لا بعث ولا نشور لا يوم آخر. فهنا لما ذكر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو التعظيم والتكبير والألوهية، أتى إلى القضية الثانية الهامة، قال فإذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور لقيام البعث والنشور، هذا قرن عظيم يحمله ملك عظيم اسمه إسرافيل، يقول قد التقم القرن، أخبرنا صلى الله عليه وسلم الآن نضحك ونمرح ونلهو ونسهو ونلغو وقد التقم القرن، وهو صور عظيم ينتظر، قد أصغى يعني أصاخ برأسه أمال رأسه ينتظر الأمر من الواحد الأحد، ينتظر أن يصدر له إشارة أن ينفخ، فإذا نفخ في الصور فيبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وتقوم القيامة وتقع الطامة الكبرى والقارعة والحاقة والزلزلة والغاشية، وينتهي التاريخ ويتغير وجه العالم، وتكور الشمس وتكدر النجوم، فلا إله إلا الله من يوم ما أعظمه وما أصعبه. لا تظن أخي المسلم أنك سوف ترى مشهدا أفظع ولا أكبر ولا أهول ولا أخوف من يوم القيامة، لا تظن أنه سمع في التاريخ أو أنه سوف ينقل أو يخبر بأشد فظاعة من هذا اليوم، شيب الرؤوس، الولدان فيه شيبة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فوق الوصف فوق الخيال فوق ما يخطر بالبال، فهل من مستعد؟ من هو المستعد؟ الموحد المؤمن، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقال سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يفزعون ولا يخافون، عندهم أمان، عندهم منشور من الواحد الأحد، عندهم بطاقة نجاة، يا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعملون بمقتضاها من الصلاة من الصلاح، لا يخافون يوم خاف الناس، لا يفزعون يوم يفزع الناس. أنا أحيي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الأول رضي الله عنه وارضاه، الله ينزل عليه في قبر شعابي بالرضوان، الله يغفر له، الله يجمع نبيه في الفردوس الأعلى، مجدد أمر الأمة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد العالم العابد، قيل له لماذا ما تأخذ حراسة، كان يحكم الدولة الإسلامية، يعني حرس لم يذهب وسط الليل يصلي في جامع بني أمية، قال ممن أخاف، من أهل الأرض ومن أهل السماء، قالوا لأن أخاف عليك يعني من الأرض من الشعب من الرعية، قال لا يقضى أمر في الأرض إلا قد قضي في السماء، إن كنت أخاف غير الله فلا أمن الله خوفي يوم الفزع الأكبر، ولا أنا مخاف إلا من الواحد الأحد، من لقاء الواحد الأحد. فهنا الله عز وجل يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بذاك اليوم، وهذه ذكرى لكل مؤمن، إن هذا القرآن للجميع، ابتداء من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أتى به والذي حمله صلى الله عليه وسلم والذي بلغه، وانتهاء إلى آخر مسلم في الأرض وآخر مسلم في التاريخ وآخر مسلم في الزمان والمكان. هذا الكتاب، هذا المعجزة الخالدة، هذا المذكرة، هذا الكتاب المقدس، هذا الوحي، هذا الذكر الحكيم من عند الواحد الأحد، هو خطاب للجميع لا يستثنى منه أحد، لا ملك ولا زعيم ولا أمير ولا وزير ولا تاجر ولا عالم ولا أي إنسان، كلهم يدخلون تحت هذا الخطاب. قال فإذا نكر في الناقور، يقول تذكر يوم ينفخ في الصور، فإذا نفخ إسرافيل في الصور فماذا يحصل؟ فذلك يومئذ يوم عسير، والله إنه شديد وصعب، وإنه غاية في المشقة، وإنه مذهل، وإنه مدهش، وإنه خطير كل خطورة، وإنه ينبغي أن يحسب له ألف حساب، وينبغي الإنسان أن يعيش لحظة لحظة. قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، والله يوم شديد، والله يوم ليس بالسهل، ولم يخطر أبدا في تاريخ الإنسانية أو في التاريخ الزمان أنه حصل يوم مثل هذا اليوم. ولذلك كتب مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى عمر بن عبد العزيز يوم تولى الخلافة، قال انصحني، فكتب له قال اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة، يعني تذكر أن الليلة سوف نمسي هذه الليلة، وبكرة الصباح سوف تقوم القيامة، تذكروا بالله عليكم، تذكروا أنه معروف عندنا أن غدا يعني سوف ينتهي العالم، وتشقق السماء وتقع الكواكب وتثور الشمس وتزلزل الأرض، ونخرج من القبور ويبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وتدن الشمس من الرؤوس ويشتد الكرب ويعظم الخطب، وتعرض النار وتعرض الجنة، ويمد الصراط وستطار الصحف يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تذكروا أن سوف نخرج وسوف نحاسب، وكل إنسان يا أخوة ترى معه سجل، وبشركم كل إنسان ما ترى في دفتر محفوظ له كتاب، هناك ديوان الحسنات والسيئات، كل ما فعلت سوف ترى أمامك، لا يقول ابتعدت ولا تقول أن يمكن طال الزمان أو سوف أضيع في الزحام، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، بالحسنات بالسيئات بكل تصرف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهنا قال فذلك يومئذ يوم عسير، وهذا شهادة من عند الواحد الأحد جل في علاه لا إله إلا هو، يقول إن هذا اليوم والله عسير وشديد. إذا كان الله سبحانه وتعالى الذي يخبر عن هذا اليوم، فحق لنا وواجب علينا أن نخاف هذا اليوم وأن نستعد لهذا اليوم بما استطعنا من تجديد توبة، من إصلاح، من استغفار، من عمل خير، من استقالة الله عز وجل في العثرات والذنوب والخطيئات والسيئات. قال على من العسير هذا اليوم؟ يكون يسير على من؟ قال على الكافرين غير يسير، على من انحرف عن منهج الله، على من خالف رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، على من رفض لا إله إلا الله، على من صد عن سبيل الله عز وجل، على من أبى أن يدخل الجنة، يعني مثل في الحديث الصحيح كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني لا يدخل الجنة. بعض الناس يرفض أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ويؤمن بالقرآن، فهذا اليوم قال على الكافرين غير يسير، والله إنه شديد على الكافرين، وإنه طويل وأطول من 50,000 سنة، ومع على المؤمن سهل يسير كأن صلاة في الدنيا، يسهله الله وييسره ويؤمن خوفهم. يوم بالمناسبة حجة الإسلام الغزالي صاحب الإحياء يقول في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الله يجمع الرسل سبحانه وتعالى يوم القيامة الخطاب لهم، فيقول ماذا أجبتم؟ كيف ماذا قال لكم أقوامكم؟ كيف أجابوكم؟ قالوا ما ندري يا ربنا. من عنده يعني ذهلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله أرسلهم برسالة، الله كلفهم بشريعة، قال ماذا؟ والله يعلم سبحانه وتعالى ماذا قال لكم أقوامكم. فلما رأوا الزمان قد تغير والمكان وشاهدوا الأهوال ذهلوا، قالوا ما ندري، والله ما ندري يا ربنا، ما ندري ماذا قال لنا أقوامنا، وما ندري ماذا أجابونا، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فيقول الغزالي إن هذا يكفي هذا الاندهاش نظارة للناس. إذا كان الأنبياء عليهم السلام وهم أعقل الناس وأشد الناس فطرة وحضورا ذهنيا يقولون لا نعلم ونسوا واندهنوا واندهشوا، فكيف بالبقية؟ يقول الشاعر في يوم القيامة، يقول للطفل: هذا بلا هول يشيب، هذا بلا ذنب يشيب لهوله، كيف الذي مرت عليه دهور؟ مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور. فهنا يقول: على الكافرين غير يسير. والله ليس بيسير، بل هو صعب شديد مرهق. ثم ينتقل الخطاب الآن إلى رجل واجه الرسالة والدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. الآن خطاب لرجل يقف في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، يقف منحرفا عن منهج الله، ولا يكفي أن يكفر بل يصد عن منهج الله. هذا الرجل اسمه الوليد بن المغيرة، والقرآن في الغالب لا يسمي هذه الأسماء، لأن سوف تذهب هي مع الزمان، سوف تذهب مع التاريخ. إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن هذا القرآن أتى لكل زمان وكل مكان وكل جنس وكل صنف وكل طائفة وكل لون وكل عشيرة وكل قبيلة، فهو يستمر معك إلى الزمان، إنه كتاب الخالق، إنها رسالة باقية. ولذلك لم يحتفل بهذه الأسماء التي انتهت، يعني سحقت مع الخرافة، التي انتهت وسقطت من عين الله عز وجل وسقطت من التاريخ أصلا ولم تسجل. رجل في مكة عاش اسمه الوليد بن المغيرة، ذهب إلى الهاوية، ذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، ذهب إلى النسيان. فهنا يأتي مع له الخطاب هذا الوليد المغيرة، طبعا من زعمائهم، هو أبو خالد بن الوليد، يكون كان عنده 10 و14 ابن، يجعل إن كان 10 5 على اليمين و5 على اليسار، يدخل المشاهد صاحب فخر وعنده مال وجاه وغنى. ومن أبنائه سيف الله المسلول الذي أسلم في مولاد خالد ابن الوليد، سيف الله المسلول أبو سليمان. أبوه هذا الوليد المغيرة من سادات مكة، كان صاحب مال وصاحب سلطة وصاحب جاه، ولكن انحرف المخذول عن منهج الله، صد عن الرسالة، حارب الرسول عليه السلام، الله لم يوفقه للإيمان. فهذا الرجل ذهب إلى كفار قريش، قال: ماذا تريدون من محمد؟ أنا سوف أذهب إليه. فقال أبا المغيرة، اسمه أبا المغيرة هو كنيته، إنه قد سب آلهتنا، سب وشتم أباءنا، فنريد أن تخيره بما شئت. فذهب إليه وقال: ما سمعنا برجل أدخل على العرب ما أدخلت على قومك، إلا أدخل الفضل وأدخل الشرف وأدخل المجد وأدخل النور وأدخل الرفعة والبركة. ثم ذكر له عروضا جاء بها عند رسول الله عليه وسلم، إما يزوجه زوجة حسناء، أو يعطيه مال حتى يكون أغنى رجل في مكة، أو يملكه على أهل مكة يمتحنه. فرسول الله عليه وسلم فيما يروى قال قولته المشهورة: والذي نفسي بيده، لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري، شوف القسم العظيم، والذي نفسي بيده، يعني لو نزلتم الشمس من السماء وقلتم خذ الشمس في اليمين وضعتوا القمر في اليسار، على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلكتونه. ولكن اسمع يا أبا المغيرة، يعني قبل ما تقوم من المجلس ودنا نسمعك درس، خلك تأخذ يعني جزء من المحاضرة ملاحظة، اسمع بعض الكلام، ليس بكلامك أنت وكلام الشعراء وكلام الأفاقين والكذبة والخرافين الذي عندك، ليس بنفس السحرة وليس بكتابة العرافين والكهنة، اسمع الآن إلى هذا الكلام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموسى والمعنى لكان هذا القرآن. اسمع يا أبا المغيرة، يقول: انتظر، أنا لم أود عندك عليك الآن من عندي بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقي عندهم، ما ألقى في يدخل معه في جدل عقيم وفي حوار وفي أسئلة ومناقشات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلقي محاضرات إنشائية ولا يلقي فكرا مجردا عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث بمذكرات ثقافية، بعث بكتاب. لم يأتي بديوان شعر صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي كتاب فلسفي، ولم يأتي صلى الله عليه وسلم برواية. أتى صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إنه إلا ذكر وقرآن مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث برسالة خالدة، بعث بحق،
بعث بقرآن يتلى من عند الله، بعث بكلام الله، بعث بحق فاصل، بعث ببرقان، بنور قاطع ساطع. فهنا قال اسمع يا أبا المغيرة، يقول قبل ما تغادر المكان ودنا نسمعك بعض الكلام. فسمع تلا عليه الصلاة والسلام بصوته الجميل، صوته الموحي، صوته الأخاذ، صوته المؤثر الآسر، وسمع الكلام. هو رجل عربي فصيح يفهم البيان، يفهم مدلول الكلام، يفهم آثار الحرف يعني الجذاب المشرق. فسمعوا سورة فصلت عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قول سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام على ركبتيه من الخوف ووضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أسألك بالله بالرحم، أسألك بالله بالرحم، أسألك بالله بالرحم. حينها وقف صلى الله عليه وسلم. وسوف نواصل هذه القصة إن شاء الله، لكن أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنة هذا الإمام المعظوم الذي أتانا بالنور وبالفجر الجديد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، نصافحه، نسلم عليه، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار إلى على منهجه إلى يوم الدين، وإلى لقاء.
لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعادي وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد والله ما غسلت عيني محا لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بها حاضر الأقوام درى بها حاضر الأقوام والبادي